عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا رعاكم الله في الناقض الأول في قول المؤلف رحمه الله تعالى: الأول الشرك في عباد الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن كان معنا في دروس ماضية يعلم عن بعض المسائل المتعلقة بالشرك والمتعلقة بمعنى العبادة. نواصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر أن الشرك يكون في طاعة الله جل وعلا ويكون في العبادة لله سبحانه وتعالى، مثل بمثال قال: ومنه الذبح لغير الله، أي من الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى أنك تذبح لغير الله، فمن ذبح لغير الله فقد وقع في الشرك. وهنا مسائل متعلقة بالذبح، ومن أهم هذه المسائل: ما معنى الذبح؟ ما معنى الذبح؟ قال علماء في تعريف الذبح، قالوا: هو إزهاق الروح بإراقة الدم، إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. هذا معنى الذبح. ما معنى؟ قال علماء الذبح إزهاق الروح، أي أن عملية الذبح هي عملية يقصد منها أن تزهق الروح، أي يتخلص من الروح. طيب، عملية التخلص من الأرواح ومن الروح عمليات كثيرة. هناك الغوص، عملية فيها إزهاق للروح. هناك التردي من أعلى، هذه عملية فيها إزهاق للروح. وهكذا في الرمي، ترمي بشيء فبها يزهق الأرواح. لكن قال العلماء: الذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم. فلا يكون الذبح إلا أن تزهق هذه الروح عن طريق إراقة الدم، أنك تسيل الدماء. فإذا سال الدم وذهبت الروح من أجل هذا الدم المثال، يقال هذا ذبح. قد يقول قائل: إذن بإمكاني أن آتي بسكين وأطعن البهيمة في جنبها فيسال منها الدم فتموت، هذا ذبح؟ قال علماء: لا. فقال: لماذا؟ قال: أن الذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، أي أن هناك كيفية خاصة في إسالة الدم. واضح. هذا هو التعريف الذي به يعرف معاني الذبح. الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. ومثل الذبح ومن الذبح النحر. الذبح والنحر بمعنى واحد، الذبح والنحر بمعنى واحد، فهم يتفقان في أمر ويختلفان في أمر. الذبح والنحر يتفقان في أمر ويختلفان في أمر. قال علماء: الذبح والنحر يتفقان على إزهاق الروح بإراقة الدم. هذا موجود في الذبح وهذا موجود في النحر. النحر إزهاق الروح بإراقة الدم، والذبح أيضا إزهاق الروح بإراقة الدم. طيب ما الفرق إذن بين الذبح والنحر؟ قالوا بالكيفية. الكيفية هي التي فرقت بين الذبح وبين النحر. قالوا أن النحر يكون بالطعن، يكون بالطعن بالسكين أو بالحربة، هكذا يكون النحر. النحر أنك تزهق الروح بإراقة الدم عن طريق الطعن، عن طريق الطعن إما بسكين أو بحربة. أما الذبح وماذا هو؟ إزهاق الروح بإراقة الدم عن طريق جريان السكين، عن طريق جريان السكين. فرق بين جري السكين وبين الطعن بالسكين. فهذا في الطعن يكون بالنحر، يسمى نحر الطعن. أما الجريان السكين يسمى الذبح. ومن كان يعني رأى في البوادي، ومن كان يعيش عند المواشي، يرى الذباحين وهم يستخدمون هذه الوسائل. فالإبل، الإبل كيف تذبح؟ الإبل لا تذبح إلا بنحر. الإبل البعير لا يذبح إلا بنحر. لا تظن يا عبد الله لما تسمع أن هناك بعير قد ذبح تظن أن البعير كشاه يضجع في الأرض ويمسك برقبته وهكذا، لا هذا صعب، لا يكون. وإنما البعير له طريقة، وهي طريقة النحر، يربط ثم يجلس ثم يعني يلوى برقبته ثم يطعن في مكان خاص في أسفل الترقوة، يطعن كما يقال بحربة أو بسكين ثم يتناثر الدم فيموت، هذا نحر. وقد يفعل أحيانا مع البقر، يفعل أحيانا مع البقر، هذا نحر. أما الذبح فهو المعروف، هو إضجاع البهيمة ويجرى عليها السكين، يجري عليها السكين، هذا يسمى ذبح. فنعلم أن الذبح والنحر كلاهما عملية فيها إزهاق الروح بإراقة الدم، لكن يختلف الذبح والنحر أن الذبح عبارة عن جريان السكين، بينما النحر هو طعن بالسكين. طيب هذا ما متعلق بمعنى الذبح. فيأتي مسألة أخرى، فهل الذبح عبادة؟ هل الذبح عبادة؟ من نظر إلى التعريف الماضي وهو التعريف الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العبودية في قوله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا قد مر معنا، فنقيس، نجعل الذبح في هذا الميزان. فهل الذبح عبادة وأمر يحبه الله ويرضاه؟ الجواب نعم، العبادة أمر يحبه الله ويرضاه. ومن سمعنا في آيات الكتاب وفي أحاديث السنة يرى الآيات التي فيها أن الله عز وجل يأمر وماذا ويحب هذه العبادة وعباد الذبح رحمه الله. فمن تلكم الآيات في قوله جل وعلا فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. فربنا قد أمر بالنحر، فربنا قد أمر بالنحر، فدل ذلك بما أن الله قد أمر بالنحر إذن هي عبادة، هي عبادة، لأن الله ما يأمر إلا بشيء يحبه ويرضاه. ربنا ما يأمر إلا بشيء يحبه الله ويرضاه. ويقول ربي سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي، قل إن صلاتي ونسكي. بل هنا فائدة ذكر العلماء، بل إن لا نقول فقط أن الذبح عبادة، بل يقال أن الذبح من أعظم العبادات. لا يقال فقط أن الذبح عبادة، بل يقال أن الذبح من أعظم العبادات ومن أفضل القربات التي يحبها الله جل وعلا ويرضاها. أقرب عبادة وأفضل عبادة وأعظم عبادة عند الله سبحانه وتعالى هي ماذا؟ هي الذبح. ولهذا ترون أن الله قارن الذبح مع الصلاة، يقارن الذبح مع الصلاة، قال سبحانه فصلي لربك وانحر، صلاة وذبح، فصلي لربك وانحر. وفي الآية الأخرى قل إن صلاتي ونسكي، قال علماء في معنى النسك قال هو الذبح، في معنى النسك هو الذبح. قل إن صلاتي ونسكي أي صلاتي وذبحي. انظروا ربنا جل وعلا قارن الذبح مع الصلاة، وكلنا نعلم أيضا منزلة الصلاة في الإسلام، ومع ذلك ربنا يجعل الذبح مع الصلاة. فصلي لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي، فدل على أن الذبح من أعظم العبادات وأنها من أجل القربات. وما هو السر في جعل الذبح في هذا المستوى الرفيع من العبادة؟ ما الذي ميز الذبح بأن الله جل وعلا جعله في هذا المكان وفي هذا المقام؟ ما هو السر في جعل الذبح من أعظم الطاعات ومن أجل القربات؟ السر في ذلك قال علماء أن في الذبح ظهرت فيها أفراد الطاعة، ظهرت فيها أفراد الطاعة والعبادة، أفراد الطاعة والعبادة ظهرت في الذبح، ظهرت في الذبح. مثاله عندنا عبادة قولية، هذا موجود في الذبح، فالذي يذبح ماذا يقول؟ يقول بسم الله، وقول من قال بسم الله والله أكبر، أو قول من قال بسم الله اللهم هذا منك وإليك، عبادة، عبادة ماذا؟ لفظية، عبادة قولية. هذا أين؟ هذا قد وجد في الذبح، فالعبادة القولية موجودة في الذبح. ننتقل عبادة فعلية أو عملية ظاهرة من أفراد الطاعة، عبادة عملية ظاهرة، هذا أيضا موجود في الذبح، فإن الذبح عملية، كما يقال عملية فيها نوع من عمل الجوارح، من ذلك تحريك اليد هذا عمل، جري السكين هذا عمل، كونك تضجع وتمسك البهيمة على شقها هذا كله عمل، فهذه أعمال تقوم بها أثناء الذبح، أثناء الذبح إضجاع البهيمة، إمرار السكين، تحريك اليد، فهذه أعمال، بل البذل كما يقال، هذه كما يقال عبارة البهيمة كأنك تتصدق بها، والصدقة من الأعمال البدنية العملية، تتصدق فكأنك تتقدم بالشاة والذبيحة قربان، فهذا أيضا من الأمور العملية. وكذلك في الذبح عبادة عملية باطنة، في الذبح عبادة عملية باطنة، فقد قال العلماء أن الذي يذبح يكون في قلبه من الافتقار، هذا يكون في قلب الذابح، يحس بالافتقار لأنه فقير إلى الله جل وعلا، ما ذبح هذه الذبيحة إلا وكله كما قال طلب من الله عز وجل أن يرحمه أن يغفر له، هذا أين موجود؟ في قلب الذابح الافتقار. قال العلماء في قلب الذابح الذل، هذا يقع أثناء الذبح، في أثناء الذبح يقع الذل، أنك تذبح بسم الله تخضع وتذل بأن هذا لله ليس لك، هذا موجود، هذا الذل موجود يقع في قلب الذابح. من معاني العبادات القلبية حسن الظن، أنك تذبح الذبيحة وكلك ظن حسن بأن الله يتقبل منك هذه الذبيحة، هذا إيش معناه؟ هذا كما يقال عمل قلب، حسن الظن بالله جل وعلا، بل فيها كما يقول العلماء من الافتقار، بل فيها أيضا من التواضع لله سبحانه وتعالى، وغيرها من الأمور التي ذكر العلماء في كتبهم، بل قال العلماء بل إن الذبح من أفضل العبادات المالية. قال العلماء أن الذبح من أفضل العبادات المالية. لماذا أفضل العبادات المالية؟ قال الذبح هو كسائر النفقات المالية. مثل إيش نفقات مالية؟ عندنا زكاة، عندنا نذر، عندنا كفارة، عندنا صدقة، هذه عبادات مالية. وكذلك الذبح عبادة مالية، كما يقال لأن الشاة عبارة عن مال، الشاة والبهيمة عبارة عن مال تنفقها وتجعل لله في الله. ما عنا البهيمة تجعل لله من الأمور المالية، لكن قال علماء لكن الذبح مع أنه من الأمور المالية لكنه أعظم عبادة مالية. والسر في ذلك قال أن أصحابها يربونها، أصحاب المواشي الأصل أن صاحب الماشية يأتي بالماشية وهي صغيرة ويعطيها العلف ويكبرها ويحسنها ويعطيها ويعلي بالعلف الطيب والعشب الكثير يعطيها، فإذا كبرت وحسنت ماذا هالت على نفسه لله عز وجل، فقام ينحرها لله تذهب إلى عز وجل. الأصل أن الإنسان إذا ربى شيء وحسن شيء الأصل يكون فيه طمع يريده لنفسه وربيه سنين، تخيل ماشية كاملة من السعد عليها في تنظيفها في اتياب طعامها بشرابها في تمريضها، كم تتعب على الماشية في طعامها، تأتيها بالعلف تأتيها بالماء، وكم تسهر عليها تضيع هنا وتضيع هنا، تربي 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 هذه الماشية، وفي الأخير تقول بسم الله هذا منك وإليك يا رب لله عز وجل. فقال علماء ففازت الذبح عن جميع الأموال بكونها أن هذا الذبيحة من أفضل وأعز الأموال إلى قلب الإنسان، ومع ذلك هالت على نفسه وجعلها لله سبحانه وتعالى. فلهذا قال علماء فدل هذه الأمور على أن الذبح أعظم عبادة ماذا في دين الله عز وجل. ولهذا يقول العلماء ينبغي لمن كان من الذباحين أو لمن أراد أن يذبح عليه أن يستشعر بعظم هذه العبودية، وهذا كثير ما نقل عنها كثير ما نقل عنها. لهذا قال العلماء ينبغي لمن أراد أن يذبح أن يستشعر بهذه المقامات، تستشعر عظم هذه الذبيحة تذبح لمن؟ لله عز وجل، ويكون في قلبك من الذل من الافتقار من التواضع من حسن الظن من البذل من عباد الجوارح من العبادة القوية، كل ذلك تستشعره أثناء ذبحك، لأن العبد كلما استحضر هذه المقامات كلما ازداد أجرا، العبد كلما استحضر هذه المقامات كلما ازداد أجرا. لا يستوي أبدا رجل يذبح الذبيحة وليس له شعور بالذل والافتقار لله، بخلاف الذي يذبح وعنده في قلبه من الذل والافتقار والظن الحسن بالله جل وعلا. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما بين عظم مقام الذبح قال ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة وكثير الذبح. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قال ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة وكثير الذبح. لماذا؟ أراد أن يبين شيخ الإسلام على أن رسول الله كان يعلم بعظم الصلاة وبعظم الذبح، فكان يكثر من هذا ويكثر من هذا، فدل ذلك على أن الذبح من أعظم الطاعات ومن أجل القربات التي أمر الله جل وعلا بها. وهذا ما يتعلق بماذا؟ بحكم الذبح، وأن الذبح عبادة بل هي من أعظم العبادات ومن أجل القربات. بل إخواني في الله حتى نحن في واقعنا مع الناس لنا مع الذبح مقام، مثل على سبيل المثال أنت جاء عندك ضيف، جاء ضيف عزيز عليك وجاء لبيتك، فماذا تفكر؟ ما تريد أن تكرم الضيف، ما الذي في ظنك أنك تكرمه؟ بماذا؟ ها؟ هذا الذي يعني بروز إدام لا يخطر على بالك، تدلب ماذا يعني بشيء بسيط، أول ما يخطر على بالك وعندك قدرة بالذبح، تذبح لهذا الضيف. لماذا؟ لأن تعلم أن أفضل شيء يعطى للضيف هو ماذا؟ هو الذبيحة. نحن نستشعر عظم الذبيحة وأن الذبح كما قال يعني يعطي للضيف قدرة ويعطي الضيف حالة. قال أنت ضيف ليس بهين عندي وليست بسهل، فمقامك أن يذبح، أن نعطيك كذا كما أذبح لك، فتذبح بسم الله وتعطي اللحم لهذا الضيف. الشاهد أنك إذا أردت أن تكرم أحد فما تستطيع أن تكرمه إلا بأن تذبح، فدل ذلك على أن الذبح له منزلة. إذا كانت الذبح لها منزلة عند الناس فهكذا، فإن الله عز وجل قد زكى هذه العبادة، لذا فأمر ربنا عز وجل أن يكون الذبح له عز وجل، فقال فصلي لربك وانحر، أي انحر لربك، وقال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فلا يذبح إلا لله عز وجل. فإذا علمنا ذلك وعلمنا أن الذبح عبادة، فإذا قام شخص وذبح لغير الله فقد وقع في الشرك، من ذبح لغير الله فقد وقع في الشرك. فمن أمثلة الذبح لغير الله أنك تسمي غير الله، أنك تسمي غير الله أو تسمي مع الله، هذا كله شرك، تسمي مع الله أو تسمي غير الله هذا كله من الشرك. مثل الرجل يأتي ببهيمة ويقول باسم الصنم، باسم الصنم، ما حكم ذلك؟ هذا شرك، هذا شرك، كما قال ربنا عز وجل في ذكر المحظورات وما أهل به لغير الله، هذا من إهلال لغير الله، أنك تذكر غير الله فتأتي وتهل، والإهلال ورفع الصوت، أنك تهل بهذه الذبيحة لغير الله باسم صنم أو باسم المسيح كما يفعل النصارى أو باسم عزير ونحو ذلك من الألفاظ الشركية، فهذا شرك، أنك تهل بغير اسم الله أو أنك تهل مع الله، تهل مع الله كان تقول بسم الله والمسيح، هذا شرك، هذا شرك، ولا يغنيك أنك ذكرت الله، لا يغنيك. لماذا؟ لأنك شاركت مع الله إلها آخر، واضح. فمن الشرك كما قال العلماء أنك تذكر غير الله إما مع الله أو لوحده، كما قلنا إما تقول باسم المسيح فهذا شرك، أو تقول بسم الله وباسم المسيح فهذا أيضا شرك. هنا فائدة أخرى نبه عليها العلماء، وهو لو أن الرجل، لو أن ذابح ذبح ذبيحة وقال بسم الله ولكن في قلبه نواها لغير الله، ما حكمه؟ رجل عنده ذبيحة فلما أرجع الذبيحة قال بسم الله، ما أتى بغير اسم الله وما أضاف أحد مع الله، ما زاد عن ذلك، قال بسم الله لكن في قلبه نوى هذه الذبيحة لغير الله، ما حكمه؟ قال العلماء هذا أيضا شرك، هذا أيضا شرك، وتنبهوا لهذه المسألة، وتنبهوا لهذه المسألة. وتنبه لهذه المسألة وهي أن بعض الناس لربما يظن أن التسمية إذا ذكرت على الذبيحة خرج من الشرك، أن التسمية إذا ذكرت على الذبيحة خرج من الشرك، لا يا عبد الله، ما تخرج من الشرك، إذا كان لسان لله عز وجل والقلب لغير الله فإنك وقعت في الشرك، وقعت في الشرك. وقد نبه على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم، اقتضاء الصراط المستقيم، نبه وذكر بحثا نفيسا لهذه المسألة وبين بالأدلة العقلية والشرعية ما يدل على كفر من كان هذا حاله. تأتي بذبيحة تسمي الله عليها وقلبك يريدها لغير الله وقلبك يريدها لغير الله. فقد ذكر شيخ الإسلام مثال قال يعني لو أن رجل ذبح ذبيحة وقال باسم المسيح قال شيخ الإسلام هذا شرك. قال وإذا ذبح ذبيحة وأرادها للمسيح فهذا شرك أوضح انظر لفقه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. قال إذا ذبح الذابح وقال باسم المسيح قال هذا شرك، وإذا ذبح الذبيحة وأراد للمسيح فهذا شركه أوضح وبثع وبين ذلك بأمور. بين على أن الشرك قد يكون بالاستعانة وقد يكون بالعبادة، كيف ذلك؟ يعني رجل عنده ذبيحة وهذه الذبيحة أرادها في مناسبة شرعية في عيد أضحى في عرفة، أراد أن يضحي بهذه الذبيحة وأراد أن يتلمس البركة لهذه الذبيحة فاختار لها أفضل من يرى، رأى أن ممن يستحق أن يذكر على هذه الذبيحة وأن يتبرك باسمه المسيح، يعمل المسيح عيسى عليه السلام نبي من أنبياء الله ومن أولي العزم من الرسل وآتى الله من البينات ومن الآيات العظيمات، فأراد أن يتبرك باسمه هي لله وأن قال باسم المسيح. فاستعان بماذا؟ فاستعان بغير الله. فماذا وقع؟ وقع في شرك الاستعانة. واضح المسألة؟ هذا نريد أن نفهم معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال فالذي يذكر اسم المسيح فكأنه يستعين بالمسيح، قال باسم المسيح أي بك يا مسيح أستعين عليك، أستعين بك على هذه الذبيحة، لأن الرجل إذا قال باسم الله أي بك يا رب أستعين، بك يا رب أستعين على الذبيحة، وإذا قال باسم المسيح فكأنه يقول باسمك يا مسيح أستعين بك على هذه البهيمة. طيب الذي يفعل هذه الفعلة استعان بغير الله، وقع في شرك. ايش من شرك؟ وقع في شرك الاستعانة، هذا وقع في شرك. ثم ذكر شيخ الإسلام قال هذا شرك ما في كافي خلاف، شرك استعانة استعان بغير الله. قال لكن لو جاء أحد وأراد هذه الذبيحة من أصلها أرادها للمسيح الأول، قد يريدها لله الأول لكن استعان بغير الله وقع في الشرك. الثاني لربما من أصلها أرادها لله، ما أراد الله، أراد للمسيح، من أصلها أرادها للمسيح، وقع في ماذا؟ وقع في شرك العبادة. فعندنا شركان، شرك عبادة وعندنا شرك استعانة. هنا يذكر العلماء من المحققين كشيخ الإسلام وغيره على أن شرك العبادة أعظم عند الله من شرك الاستعانة، شرك العبادة أعظم عند الله من شرك الاستعانة. ولهذا يقول العلماء ولهذا بدأ ربنا بالعبادة ثم ذكر الاستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فقال فقدم ربنا العبادة ثم ذكر الاستعانة، لأن مقام العبادة أعظم عند الله من مقام الاستعانة. واضح. فدل هذا الفحوى، هذا الأمر دل على أن الرجل لربما إذا قال باسم فلان يقع في الشرك، لكن في بعض الأحيان ما يذكر اسم هذا الوثن أو اسم هذا الرجل أو اسم هذا النبي، ما يذكره، لكن في قلبه يريد هذه العبادة لهذا الشخص، فهذا شركه أعظم وأظهر، شركه أعظم وأظهر، لأن شركه في عبادة وذاك شركه في استعانة. هناك أمور أخرى تبين الفرق بين ذاك، لكن هذا من أهمها، هذا من أهمها. وكذلك بين من الفروق أن شرك العبادة متعلق بالألوهية، متعلق بالألوهية، وشرك الاستعانة متعلق بالربوبية. قال العلماء أيضا من الفروق أن شرك العبادة متعلق بالألوهية، وشرك ماذا الاستعانة متعلق بالربوبية، ومقام الألوهية أعظم عند الله من مقام الربوبية. مقام الألوهية أعظم عند الله من مقام الربوبية، كما ذكر ذلك أيضا العلماء في كتبهم. فشاهد حفظكم الله أن نعلم أن الشرك قد يقع إما باللفظ وقد يقع أيضا بالقصد، قد يقع أيضا بالقصد. طيب سيأتي كذلك من أمثلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر، كمن يذبح للجن أو يذبح للقبر. المؤلف لما بين أن من الشرك أنك تشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى، أي عبادة علم من الشرع أنها عبادة، فإذا صرفت لغير الله كنت مشركا، بين رحمه الله تعالى أن من هذه العبادات الذبح، وأن الذبح عبادة، فمن ذبح لغير الله فقد وقع في الشرك. ثم قام المؤلف رحمه الله تعالى وبين بعض أنواع الذبح، بعض أنواع الذبح لغير الله، قال كالذبح للجن والذبح للقبر. من للجن مثاله ما يفعله، ما يفعله أهل الشعوذة، ما يفعله أهل الشعوذة وأهل الكهانة حينما يأمرون من يأتي إليهم أن يذبح، أن يذبح للجن. وهذا يقع كثير، رجل عنده بيت وهذا البيت يعني يسمع فيه أصوات، يسمع فيه أصوات، أناس يصيحون في الليل أو هاتف يتكلم معهم في الليل أو أشياء تؤخذ عنهم في من أماكنها، فيذهبون إلى مشعوذ أو إلى كاهن أو إلى ساحر فيأمرهم أن يذبحوا للجن حتى يتخلصوا من ضررهم. ما حكمه؟ هذا شرك، هذا شرك، الذبح للجن شرك، لأنه ذبح لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رجل أيضا عنده بيت، وهذا كثير ما يراه، ما نراه من بعض العوام، عنده بيت وأراد أن يدخل إلى هذا البيت، بيت جديد أراد أن يسكن فيه، فأراد أن يحميه من العين ومن الحسد ومن الجن، فماذا يفعل؟ يذبح، يذبح وثم يأتي بدماء الذبيحة ويجعلها على الجدران. هذا شرك، هذا شرك، شرك بالله سبحانه وتعالى. قد نسمع من بعض يقول بسم الله ويذبح، ما ينفعك بسم الله، أنت تذبح لمن؟ دعك من اللفظ، دعك من اللفظ، تذبح لمن؟ أنت تذبح للجن، تذبح للجن في ظنك أن هذه الذبيحة للجن تنفع وتضر، بأن الجن إذا رأوا أنك تذبح لهم يرفعون أيديهم عنك وعن بيتك. هذا الذي يقع في نفوس من يذبح عند البيوت، عند البيوت، وهذا واضح. فقد ذكر العلماء أن هذا من الشرك، أن هذا من الشرك. وهكذا صور كثيرة مما نراه من بعض الناس من يذبحون الجن والعفاريت والسحرة ويريدون من ذلك أن يتخلصوا من ضررهم، يتخلصوا من ضررهم. فقال العلماء أن هذا شرك، لأنك ما ذبحت إلا من أجلهم، لم تذبح لله وإنما ذبحت لأجلهم، فكان هذا من الشرك. وأيضا قال وكمن يذبح للجن أو للقبر، وكذلك الذبح للقبور، وكذلك الذبح للقبور كذلك من الشرك، من الشرك بالله عز وجل. وهذا يقع عند عباد القبور، يقع عند عباد القبور. ترى من يعظم القبور إذا جاء موسم الزيارات، الزيارات يذهب ببعض المواشي، ذاك يأتي بغنم، ذاك يأتي ببقر، ثم يسحبها من بلاده إلى عند القبة وعند الولي ثم يذبحها. بعضه يصرح باسم الولي وبعضه يقول باسم الله، لكن أراد لمن؟ أراد لصاحب القبر. هذا شرك، هذا شرك. إن تلفظ وقع في الشرك، وإن لم يتلفظ وأراد لصاحب القبر فقد وقع أيضا في الشرك الأكبر، المخرج من الملة والمخرج من الدين. ولهذا نرى بعض الناس يعني إذا نكر عليهم هذه الذبائح قال يا عبد الله أنا أقول بسم الله، نقول صحيح بسم الله سمعناك، لكن لمن تريدها؟ لمن تريدها؟ أنت ما تريد الثواب والرضا من الله، لا، أنت تريد أن ترضي صاحب القبر، ترضيه. أنت عندك امرأة عقيمة، امرأتك عقيمة ما ترد، أنت عندك أناس قد سافروا، أنت عندك مريض له 25 سنة مريض تريد أن تشفيه، فجئت عن صاحب القبر، ماذا؟ يا طول صاحب القبر أن يشفي المريض وأن يجعل المرأة تأتي بالأولاد، فماذا؟ فتذبح له. تذبح لمن؟ لصاحب القبر. لكن ما استطعت أن تقول باسم الولي، فباسم الله وقلبك معلق بمن؟ بالولي. كما قال يا ولي هذه لله باسم الله، لكن هذه لك ارضى عني. كما قال هذه لك ذبيحة ثمينة، كما قال بهيمة ب20,000 30,000 اشتريتها ربيتها لك يا ولي حتى ترضى عني وترى ما بي من ضر، فتشفي مريضي وترد غائبي وتجعل امرأتي ماذا تحبل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسولا، ما بعد. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى من الذبائح الشركية أن يذبح لجن أو يذبح لقبر، وبينا أن ما عليه عباد القبور من ذبح الذبائح عند القباب وعند الأولياء في أضرحتهم هذا من الشرك، هذا من الشرك. ولو تلفظوا بسم الله فإن هذا لا يغنيهم، فإن هذا لا يغنيهم، لأن القلوب معلقة بالقبر. وأكبر دليل، وأكبر دليل يدلك على أنهم إنما أرادوا الموتى أنهم ماذا؟ أنهم يأتون بها من بلادهم إلى هذه البقعة. هذا أكبر دليل. الواحد لو أراد الذبيحة لله وفي الله تذبحها في بيته، في بيتك يا عبد الله، يعني تذهب إلى ثمود، أين أنت وأين ثمود، أو تذهب إلى يعني إلى الداخل إلى تلك الزيارة البدعية، إلى أماكن إلى يعني هود، يعني قبر هود، أماكن بعيدة ساعات تصعد وتطلع وصاحبنا معه ماشية، إلينا عبد الله أذبح، تذبح لمن؟ قل لله، متأكد لله، نعم، انزل أذبح هنا، ولا لا لا قدام، يمشي يمشي ساعة ساعتين، إلينا عبد الله أذبح، لمن؟ لله، انزل هنا، لا لا، أمام أمام، حتى يأتي عند عتبة البيت، بيت الولي أو الضريح، فينزل بسم الله. إيش السر؟ ما هو السر؟ إن أردت أن تذبح لله وفي الله وذبيحتك قلبا وقالبا لله ب بإمكانها تلبات البيع عندك في البيت، تفتح البيت في أي غرفة من غرف البيت في عند ما يسمى بالحائط بالفناء تلبى عندك تحت بيتك. لماذا يعني تأتي بالذبيحة عبر هذه البلدان والسهال وتمر على القرى قرية بعد قرية حتى تصل عند الضريح ثم تذبح عنده؟ ما هو السر؟ السر أن قلبك إنما أراد الذبيحة لهذا الميت لصاحب القبر، ما أراد لله سبحانه وتعالى. هذا حفظكم الله ما يتعلق لماذا بالعبادة، ماذا بالذبح الشركي. وهناك صور غير هذه الصور، صور ذكر العلماء في المطولات حول بعض الصور من صور الذبح الشركية، لكن هذا من أهمها وهذا من أكثرها انتشارا، أن نعلم أن الذبح عبادة، الذبح عبادة لا تصرف إلا لله عز وجل، فمن صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك، فقد وقع في الشرك. وأن هذا الشرك قد يكون باللفظ وهو شرك الاستعانة، وقد يكون بالقلب وهو شرك العبادة، وكلاهما مخرج من الملة ومخرج من الدين. وفهمنا أن من صور الذبح أن يذبح مثلا للجن، أو يذبح ماذا أيضا لماذا للقبر، فكل هذا من الشرك. إلى هنا